بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طولا. اللهم أكفنا قيامه، أشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام، وأرد علينا سلامه. قال الفيض في تأويل الحديثين: هذان الحديثان صريحان في أن الأسماء موضوعة للحقائق الخارجية، وأنه هنالك اسم والمعنى، والمعنى هو المعبود وهو المسمى. هذا الحديث على خلاف ما هو مقرر في المنطق والفلسفة. من هنا الفيض حاول لتوجيه الحديث، قال: الاسم في هذا الحديث الذي قال الإمام صلى الله عليه وسلم: من أبدى الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن أبدى الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن أبدى المعنى فهذا هو التوحيد. يقول هنا تجوزان مجازان أطلق على المفهوم الذهني أنه اسم. يقول الاسم في هذا الحديث هو المفهوم الذهني، والمعنى المصداق الخارجي، حتى لا يقع في إشكال وضع الألفاظ. يعني لا، ما يريد أن يقول أن الألفاظ موضوعة للحقائق الخارجية، لأن على ذلك المبنى هنالك اسم، والاسم موضوع للمفهوم الذهني، والمفهوم الذهني ينطبق على يحاكي على المصداق الخارجي. فهنا الإمام يقول المعنى هو المعبود، والاسم موضوع للمعنى، فيقع في إشكال. فيقول إذن هنا نفس المفهوم عبر الإمام عنه بأنه اسم، ليكون المعنى المصداق الخارجي. يعني يريد أن يقول بأن أسماء الله جل وعلا إن أسماء لفظية أيضا لها مفاهيم ذهنية، وإذا قلت هنالك مفاهيم ذهني للأسماء فيرد عليك أولا لزوم تصور الله جل وعلا، لأن المفهوم الذهني أمر متصور، والله منزه عن التصور. ويرد عليك ثانيا كونه متعددا ومحدودا، لأن المفاهيم متعددة. وثالثا يلزم أن يكون مركب. انظروا كلام الفيض، يقول: وقد يطلق الاسم على ما يفهم من اللفظ، يعني الصورة الذهنية يقصد. نحن ماذا نقول؟ نحن نقول ما يفهم من اللفظ هو الحقيقة الخارجية، هذا المفهوم من اللفظ. لكن حسب اصطلاح الفيض لا، يعني المفهوم الذهني، أي المعنى الذهني، وعليه ورد ما روي في الكافي وساق الحديثين. ثم قال: فالمراد بالاسم في الخبرين ما يفهم من اللفظ، وبالمعنى ما يصدق عليه اللفظ. فالاسم أمر ذهني والمعنى أمر خارجي وهو المسمى، والاسم غير المسمى، لأن الإنسان مثلا في الذهن ليس بإنسان، ولا له جسمية ولا حياة ولا حس ولا حركة ولا نطق ولا شيء من الخواص الإنسانية، فتدبر فيه تفهم معنى الحديث. هذا التأويل لكي يحفظ على مبناه، يعني هذا التأويل من الفعل شاهد على أن هذا الحديث كما فهمنا نحن يعني هو خلاف المبنى الموجود عندهم، هذا الحديث يخالف مبناه، لأن الإمام صلى الله عليه يجعل المعنى هو المعبود، ويجعل الأسماء موضوعا لنفس المعنى الذي هو معبود. إذا قالوا قلنا المعاني هي تلك الصورة الذهنية، الصورة الذهنية لا تعبد. أقول هذا التأويل في نهاية الوهن والسقوط، وأوهن منه تنظيره بتصور الإنسان. أنت كلامنا في أسماء الله ليس في أسماء المخلوقات، يعني هل يا أيها الفيل هل مثل ما التزمت في صورة الإنسان تلتزم في الله؟ يعني أساسا هذا الحديث عن الإمام الصادق لهشام ورد في أسماء الله، إنما ذكر اسم الماء والخبز والثوب من باب توضيح وضع الألفاظ للمعاني الخارجية. أنت تقول الحديث المراد بالاسم المعنى المتصور الذهني والمعنى الحقيقي الخارجي، ثم تمثل بالإنسان الذهني والإنسان الخارجي. هو في أسماء الله ماذا تقول؟ يعني إله ذهني وإله خارجي؟ يعني الاسم هو الإله الذهني؟ كيف تصورت الله؟ كيف يمكن تصور الله؟ وأوهن منه تنظيره وتصور الإنسان، فإن محل كلامي عليه السلام هو أسماؤه تعالى وإطلاقها عليه سبحانه، فلا يكون تعالى متصورا، وتصوره بالمفاهيم الكلية على ما زعموه خارج عن محل بحث الإمام عليه السلام. يعني الإمام ينكر تصور الله بالمفاهيم العامة الكلية، فإن محط نظره عليه السلام بناء على أن الأسماء أسماء شخصية تطلق عليه تعالى، وقد سمى نفسه بهذه الأسماء. وقال أيضا الفيل، قال والمراد بالخبز ومعطوفاته إما الألفاظ أو المفاهيم. هنا على الترديد قال في ذيل الحديث، نفس ما ذكره هناك على صورة الجزم هنا ذكره على نحو الترديد، وبالمعقول نظائره الأعيان التي في الخارج. يعني الخبز الذهني اسم للخبز الخارجي، هكذا يريد أن يقول، الخبز الذهني اسم للخبز الخارجي، والحال أن الإمام يقصد اللافظ، لافظ اسم للخبز الخارجي. لماذا تجعل الخبز اللفظي اسما للصورة الذهنية كي تكون هي بعد منطبقة على الخارج؟ أقول قد تقدم ما هو التحقيق في ذلك، وهذان الحديثان نصان فيما ذكرنا، فلا يجوز تأويلهما، تأويل مفادهما بهذا التأويل البارد. الرواية الثالثة في الباب، روى الصدوق عن أبيه مسندا عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الاسم ما هو؟ قال صفة لموصوف. أمس ماذا قلت؟ قلت أن الصفة هو اسم، الصفة اسم، الصفة غير المسمى، غير الموصوف، لا صارت غيرية لشهادة كل صفتين أنها غير موصوف. الصفات هي أسماء لله جل وعلا، والأسماء كلها حادثة مخلوقة، الاسم حادث، الاسم مخلوق ليس بقديم، غير المسمى لأنه، يعني الإمام عليه السلام قال لو كان الاسم هو المسمى لله جل وعلا أسماء كثيرة، فلا بد أن يتعدد المسمى. هذا البرهان من الإمام شامل حتى لما يقال عنه بصفات الذات، هذا هم متعددة. إذا هذا هم أسماء، كلها أسماء، عالمون قال اسم، اسم له جل وعلا. شوف سألت عن الاسم، قال صفة لموصوف، صفة لموصوف، الصفات متعددة، ماكو شيء، صفات متعددة لكن موصوف واحد. هذه الصفات كلها آثار، كلها مخلوقات، كلها حادثة، هو جعل لنفسه هذه الصفة. تارة يتجلى، تجلى أي يعرف، أي يظهر نفسه بالعلم، تارة يتجلى بالقدرة، تارة يتجلى بالعظمة، تارة يتجلى بالجبروت، يتجلى بالرحمانية، بالرحيمية، بصفاته يظهر نفسه بهذه، يعني يظهر نفسه، ليس معناه أن مثلا كان في خفاء مثلا تحت الستار لا، إظهار الله نفسه أي تعريفه لعباده، لأن معرفة الله صنع الله، هو يعرف نفسه لعباده، يعني هو العباد منفعلون أمام تعريف الله، فتارة يعرف نفسه للعباد وينبههم بالعظمة، بالقدرة، بالجبروت، هذه كلها أسماء، تجليات، ليس ذات. كل مورد رأيتم هناك تعدد وحدوث، هذا مرتبة الأسماء، هنا أفعال، ليس مرتبة الذات، الذات ليس في أي تعدد. من هنا قلنا تعبير بصفات الذات مع أنها متعددة، كيف يمكن أن ما هو دائر في ألسنة المتكلمين من صفات الذات المقصود منه أن الله ليس مركب من مثلا ذات وعلم، العلم شيء والذات شيء، يكون الله مركب منهما، هل يكون ذاته بذاته فاقدة للعلم والعلم من خارج ذاته مثلا، فقد نفس التركيب عبروا بصفات الذات، وإلا حقيقة هذه أسماء، أسماء لأنه متعدد. إذا رجعت إلى الذات، انظر، إذا رجعت إلى الذات، قال علم، العلم مو عالم، عالم اسم، العلم الذي هو علم الله، لا تفهم منه إلا ما تفهم من قدرة في الذات، بمرتبة الذات وفي مرتبة الفعل، في مرتبة الذات من علم ما تعرف إلا ليس بجاهل فقط، ومن قدرة ليس بعاجز فقط، هو هذا، يعني الذات ما عندك مفهوم عنه، إن ليس عندك مفهوم عن علم الله، مفهوم محدود، مفهوم عن قدرة الله في مرتبة الذات، ماكو تعدد، ماكو مفهوم أصلا هناك، ماكو تصور هناك. إذا في مرتبة الأفعال، نعم أكو تعدد. إذا سألت عن الاسم، قال صفة علامة للموصوف، الشيء الواحد يمكن أن يكون له أسماء متعددة، علامات متعددة. تعدد العلامة لا يوجب تعدد المسمى والمعنى والمدلول. وروى أيضا عن جعفر بن علي مسندا عن أبي عمر ومحمد بن عمر بن عبد العزيز عمن سمع الحسن بن محمد النوفلي في ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع أهل الأديان وأصحاب المقالات في التوحيد عند المأمون، ذلك المجلس الكبير الذي عقده مأمون ودعا جميع رؤساء الأديان. قال الرضا عليه السلام: أما المعرفة فوجه ذلك وبيانه أنك تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير أنفسها، غير نفسها، ذكرتها فردا، فقلت مثلا ألف باء تاء ظاء جيم حاء خاء حتى تأتي إلى آخرها، فلم تجد لها معنى غير أنفسها. إن الحروف إذا مفردة ليس لها أي معنى أي دلالة إلا أنفسها، لا يدلك على شيء. شو يريد يقول الإمام السلام؟ يريد يقول الاسم إذا نفت الدلالة على المسمى لا شيء، لا معنى لها. انظر في الحديث السابق ماذا قلنا؟ من عبد الاسم دون المعنى، يعني إذا انقطعت العلاقة، علاقة الارتباط بين الاسم والمسمى، يكون اسمك كحروف المعجم لا معنى لها غير أنفسها. التفت هنا: وإذا ألفتها وجمعت منها أحرفا وجعلتها اسما وصفة لمعنى ما طلبت. انظر أولا، الإمام جعل الاسم والصفة مترادفين، جعلتها اسما وصفة لمعنى، معنى يعني الحقيقة الخارجية، ما طلبت، مطلوبك الذي تطلبه، والصورة الذهنية لو هذا الخارجية. جعلته اسما يعني علامة وصفة لمعنى ما طلبت، وجه ما عنيت معناه، ما عنيت، ما تقصد، ها، ما قصدت، كانت دليلة على معانيها داعية إلى الموصوف بها. دليل، إذا أسماء إشارات دلالة، ليس إلقاء، استعمال اللفظ ليس إلقاء المعنى باللفظ، وإنما نسب الدلالة، نسب العلامة، دليلة على معانيها، معانيها يعني الحقائق الخارجية، يعني ما يقصد ما يطلب. وأساسا ذكر الإمام هذا في بيان المعرفة، معرفة يقصد معرفة الله، يعني طريق معرفة الله أن هذه الحروف إذا ألفتها وجعلتها علامة لما تطلب، فمن خلاله تعرف المعنى، داعية إلى الموصوف بها، يدعوك للموصوف بها. قد تبين مما ذكرنا أن الأسماء إمارات ودلالات على الأمور الخارجية لا على المفاهيم الكلية. ضرورة أن الأعيان الخارجية هي المعلومة والمشهودة للإنسان. قلت أن الانحراف والزلل الذي حصل هنا نتيجة ما حصل عندهم في تعريف العلم، حينما عرفوا العلم بأنه العلم صورة حاصلة من الشيء عند النفس، فصار المفهوم وصار المكشوف وصار المعلوم ليس هو الخارج، إنما صورة الخارج. قالوا المعلوم بالذات هي الصور. بعد الواو هم يضع اللفظ لما يفهمه، ما يفهمه إنما هي الصور، بينما قلنا هذا غير صحيح. العلم يكشف عن عين الواقع، إذا العلم لا يكشف عن الواقع هو مباشرة من دون واسطة ليس بعلم. إن لا تنقطع مادة السفسطة، إذا كان العلم مكشوفا عن كاشف عن الصورة، والصورة يبقى تطابقها مع الخارج بلا دليل، لا دليل على تطابق الصورة مع الخارج، فيبقى السفسطة على هذا. إنما تنقطع السفسطة وتنفتح باب الدين وباب العلم بالواقعيات إذا كان العلم يكشف عن الواقع، فإذا كشف عن الواقع مباشرة فالواضح حينما يضع الألفاظ يضعها لنفس الحقائق الخارجية. يقول ضرورة أن الأعيان الخارجية هي المعلومة والمشهودة للإنسان، ومرتبة تصورها بعد مرتبة العلم بها خارجا. التصور مرتبة التصور بعد مرتبة العلم بها خارجا، يعني أنت أولا يحصل لك العلم بالعين الخارجي، بعد ما حصل لك العلم بالعين الخارجي إن كان قابلا للتصور تتصوره، وهكذا. التصور رتبته متأخرة عن العلم، من دون العلم لا يمكن تصور، وحتى لو تصورت من دون العلم لا يمكنك أن تقول أن هذه الصورة لها ما بإزاء في الخارج أو ليس لها ما بإزاء في الخارج، وإذا يوجد لها ما بإزاء في الخارج هل هي مطابقة للحقيقة الخارجية أو غير المطابقة؟ غير مطابقة. كل هذه بالعلم، ومرتبة تصورها بعد مرتبة العلم بها خارجا. المشكلة أنهم جعلوا هذا التصور هو العلم، وهذا هو الإشكال. والتصور أمر منتزع من الخارج، فلا وجه لوضع الألفاظ اللام في مقابل المفهوم، يعني المفهوم الفلسفي، ولا دليل على هذه الدعوة أصلا. والسيرة المألوفة بين العقلاء أجمعين شاهدة على خلافه. العقلاء حينما يستخدمون الألفاظ يريدون الحقائق الخارجية. أعطني خبزا، ماذا يريد منك؟ يريد الخبز الخارجي. أعطني ماء، أو هذا مثلا، سواء قلنا الأسماء الكلي أو الشخصي لا فرق بينهم، لا فرق بين أن يقول أريد منك هذا الخبز أو يقول أريد خبزا، كلاهما إشارة للحقيقة الخارجية، لا فرق بينهم من هذه الجهة. أسماء الله دال على الله بوضع الله، نعم هو واضع لأسمائه ليس بوضع البشر. فرق أسماء الله عن أسماء المخلوقين أن أسماء الله جل وعلا موضوعة بوضع إلهي، ولكن هذه كلها إشارات إلى الحقيقة التي نعرفها بين الحدين، بين التعطيل والتشبيه. أسماء الحقائق المخلوقات إشارات للحقيقة التي أنا عالم به بالإحاطة، أنا عندي علم إحاطي بهذا، والاسم دال على ما أنا أفهمه منه بالإحاطة وأتصوره قد. لكن بما أن الله لا ليس عندي طريق الإحاطة به ولا يتصور معرفته بين الحدين. فالاسم إشارة إلى نفس الحقيقة التي أسميها بالله، يعني ما لا يمكنني أن إنكاره ولا أعرف ما هو. وهذا هذا الحقيقة، حقيقة الله، يعني ها يعني هو هذا الله، يعني حقيقة لا ينكر ولا يعرف ما هو. والبشر مشكلتها هنا، بشر يقول الشيء الذي لا أعرف ما هو ما أقر به، كل شيء أقر به لابد أن أعرف ماهيته ما هو. أنبياء قالوا ما تقدر تعرف ما هو، الناس هم قالوا إذن لا نقبل، لا ننكر. المشكلة هي هذه، كيف قالوا الأمم كانوا يقولون كيف لنا أن نعترف بإله لا يعرف ما هو؟ بالتالي هذا هو الله، تريد تقر به ما تريد تقر به. جاء ذلك الزنديق عند الإمام الرضا عليه السلام، قال له أنا ما عندي مشكلة في أن أقر بالله، بس خل أشوف الله، خل هو يريني نفسه حتى أراه بالعين، بالعين الباصرة. قال لما ما أراه بهذا العين ما أقر به. الإمام رضي الله عليه السلام ماذا قال له؟ قال له أنا على عكس ما تقول، أنا حينما ما أراه أقررت به. قال لو أراه صار مثلي، صار ضعيف، يعني كلما يرى بالعين جسم والجسم ضعيف، فإذا كنت أراه ما كنت أقر به، إذا كنت أرى الله بعيني ما كنت أقبل هذا الله، لأني ما أراه أقررت به. الأئمة هكذا قالوا، لأن الله لا يعرف ما هو لا يتصور، فلذا أقررنا بأنه الله بأنه الخالق. لو كان متصورا ولو كان قابلا للنيل وقابلا للإحاطة لما كنا نعتقد به، لأن ما ينال ويتصور محدود وضعيف، والضعيف لا يستحق الألوهية، لا يكون مفزعا للخالق، لا يكون إلها. فلذا الأنبياء من أول دعوتهم دعوا إلى الله، الله يعني من البداية يقول تعال أنا أدعوك إلى حقيقة لكن أنت لا تعرف عنه شيء إلا أنه لا معدوم، لكن كيف هو معدوم؟ ننظر سورة الشعراء في مخاطبة موسى سلام الله عليه مع فرعون. قال فرعون وما رب العالمين؟ انظر فرعون يظهر أنه كان فيلسوف، ما رب العالمين؟ يسأل الماهية. قال موسى ربي ورب آبائي الأولين. موسى يجيبه عن ماذا؟ عن أفعال الله، ربي ورب آبائي الأولين، ما يجيبه عن الذات. قال لمن حوله أما تسمعون؟ فرعون لما تسمعون أنا أسأله عن الماهية، يقول ربي ورب آبائي الأولين. موسى قال رب السماوات والأرض ما بينهما ورب كذا وكذا. مرة ثانية أجاب بقى بأفعال الله، فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هنا حكم بجنون موسى، لماذا؟ يقول أنا أسأله ما هو الله؟ إن يريد فرعون يريد ماذا؟ يريد أن يعرف الله بالإحاطة، معرفة الماهية، يعني معرفة الحقيقة، تصور. فهم الفلاسفة قالوا، أنا أتعجب، يعني نقضوا ما بنوا. هم قالوا كما قلت لكم، قالوا الحق ماهيته إنيته، إذ مقتضى الأورود محدوديته. قالوا الله ليس فيه ماهية، وما لا ماهية له لا يتصور. فإذا لا يتصور فكيف تقول أنت أن الأسماء موضوعة للإله المتصور الذهني؟ كيف تتصور في الله؟ كيف قلت أن اسم يا عالم يا قادر موضوع العلم الذهني الذي هو عين الذات؟ العلم هو عين الذات، إذا تصورت العلم تصورت الذات، ماكو فرق بينهما. أنت تقول العلم هو الذات، تصور العلم تصور للذات، تصور القدرة تصور للذات، علمه لا يتصور، قدرته لا يتصور، كما الذات لا يتصور. هو الله، كيف أقر به؟ ما لا أتصوره لمشاهدة الآثار، كما في نور العقل. انظر، أنت عندك عقل وفهم وشعور، لا ما عندك؟ كيف ما عندي؟ أنا أعرف الفرق بيني وبين المجنون، أنا في هذه الحالة مع حالة المنام، أنا في هذه الحالة مع السقر، أعرف الفرق. زين، كيف ما هو العلم؟ تصوره ما تقدر، لا تصور الله بعد العلم، ما يتصور نفس العلم، ما يتصور. فالكل ما لا يتصور ينكر، يعني لا موجود، هذا هو فرعونية النفس. الإنسان يقول الشيء إما أنا أتصوره أو ما موجود، يعني كل شيء موجود لابد وأن أنا أكون محيط به بتصوري ولا ما أقر به، هو فرعونية النفس، هو فوق التصور. الحمد لله الذي لم يجعل للعقول طريقا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. طريقك فقط أقول أنا عاجز عن معرفتك، هو هذا. حينئذ إذا كان الله، الله يعني ذات أله فيها الخلق، تحير فيها الخلق، الأسماء موضوعة لنفس تلك الشخصية، نفس ذلك الحقيقة الحقيقة. عما يكون الأسماء موضوعة للمفهوم الذهني؟ بعد ما صار الله، ما صار فوق التصور، تصورته توهمته. الحديث الثاني ماذا قال الإمام؟ من عبد الله بالتوهم فقد كفر. أنت عبدته بالتوهم بالتصور. جيد، هذا في أسماء الله جل وعلا. أسماء المخلوقات أسماء للحقيقة الخارجية المتصور، نعم، الذي تعرف. فإذا في جهة الاسمية لا فرق بين أسماء المخلوق وأسماء الخالق، في جهة المسمى أكو فرق. أسماء المخلوق موضوعة لحقائق قد يتصور، قد، لكن مو موضوع للصورة، ها، موضوع للحقيقة. تلك الحقيقة يمكن في بعض الأحيان، مو كل مخلوق يتصور، بعض المخلوق ما يتصور، نعم يمكن، أو يمكن أن يكون عندها علم إحاطي. الاسم إشارة لتلك الحقيقة التي نعرفه بالإحاطة. أسماء الله تلك الأسماء إشارة للحقيقة التي لا يتصور فوق الإدراك. كلاهما إشارة للحقيقة الخارجية، ويدل على ذلك أيضا جميع الأخبار الدالة المصرحة باختلاف المعاني واشتراك اللفظ بين أسمائه تعالى وأسماء خارجية. يأتي إن شاء الله بحث اشتراك اللفظي. روايات عندنا أن أسماء الخالق مع المخلوق فقط مشترك في اللفظ دون المعنى، المعنى مختلف. عالم في المخلوق غير عالم في الخالق، المعنى مختلف. لو كان العالم موضوع للمفهوم الذهني وبعد مفهوم الذهني متحد بين الله والمخلوق، صار مشترك معنوي. والحال أن الأحاديث سنذكر لكم بكل ضرس قاطع ينكر الاشتراك المعنوي، ماكو جهة مشتركة في المعنى. إذن الأسماء موضوعات للحقائق الخارجية وليس للصور الذهنية. لو كانت الأسماء موضوعات للصور الذهنية لكان هناك تعادل في المعنى. إذن أدلة الاشتراك اللفظي سيأتي البحث عنه إن شاء الله، كلها أيضا دليل على هذا البحث أيضا. فلو كان الموضوع له هو المفهوم الذهني لما كان هناك اختلاف في المعاني، بل اختلاف المصادر كان يسير. فالأحاديث الواردة في اشتراك أسمائه تعالى دالة على عدم مفهوم مشترك بين أسمائه تعالى وأسماء خلقه. يأتي إن شاء الله. إذن هذه هم طائفة من الأدلة حوالي على الذي يأتي. اللهم صل على محمد.